الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. يا أيها الإخوة، ما استطعتم أن تحملوا أنفسكم على الانضباط بالتقوى فهذا سبب سعادتكم فرادى، وسعادتنا مجتمعين في الدنيا والآخرة. والنفس حرون لا تحب التقوى ولا تريد أن تنضبط، فلا بد أن تحملها حملاً على أن تنضبط بالأمر، فتترك الحرام وتتقن الفرائض وتؤدي من النوافل ما استطعت. سعادتك كل السعادة في أن تكون من المتقين، والخسار كل الخسار أن يبتعد المرء عن التقوى، فسيندم في الدنيا والندم في العاقبة أكبر. إنه لا تصح خطبة جمعة عند الشافعية حتى يذكر الخطيب الحاضرين بتقوى الله تعالى. إننا ماضون إلى دار الفرز فيها على أساس التقوى. إنه لا ينفع عرق ولا لون ولا شهادة ولا مال يوم القيامة إلا أن تكون من المتقين. وليس لعربي فضل على أعجمي، ولا لأبيض فضل على أسود إلا بالتقوى. فتعالوا يا إخوان، تعالوا نجتهد في أن ننضبط بالأمر. لكن المشكلة، كيف يتقي من لا يعلم ماذا يتقي؟ كيف يكون المسلم من المتقين وهو أصلاً لا يعلم ماذا يريد الله منه؟ هو يعلم أن الله يريد منه أن يصلي ويصوم ويزكي ويحج، لكن هذا جزء، هذا بشكل 20% من الدين إن صحت الأرقام. لكن هناك أوامر ونواهي مطلوبة منك في عملك، وأوامر ونواهي مطلوبة منك في بيتك، وأوامر ونواهي مطلوبة منك في مرافعاتك القضائية. ولا يكون المسلم من المتقين حتى يتعلم أمر الله ثم يعمل بما أمر الله تعالى. ولهذا كانت هذه السلسلة من الخطب الذي ابتدأناها من مطلع العام مهنتي، فقهها وآدابها، من أجل أن تعلم بعض ما يراد منك في عملك. لكن مطلوب منك أنت أن تذهب وتبحث لتشاهد ما هو الشيء الآخر الذي هو مطلوب منك، وبعد أن تعلم مطلوب إليك أن تعمل. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. طبعا سيرى الله، يعني سيحاسب الله، وسيحاسب وفق المعيار، والمعيار هو الأوامر والنواهي التي جاءت في القرآن والسنة. يلي مطابق للمعيار بينجح، يلي مو مطابق للمعيار بده يرسب. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال سبحانه: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. أخرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده. نحن يا شباب نحبكم جميعاً أن تذهبوا إلى العمل لتزدادوا قرباً من الله عز وجل، بس بشرط أن تعمل بعد أن تتعلم أحكام الحلال والحرام في العمل الذي ستعمل به. يا خريجي الجامعات، نحن مسرورون بشهاداتكم، بس بشرط أن تتعلموا أحكام الحلال والحرام في المهنة التي ستمارسون. ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يديه، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يديه. أخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. هذه هي الخطبة 27 في سلسلة عنوانها مهنتي، فقهها وآدابها. وتتابع الخطبة اليوم الحديثة عن مهنة المحاسبة. ولئن تحدثت الخطبتان الماضيتان عن مسائل فقهية في هذه المهنة، فإن خطبة اليوم تتحدث عن آداب مهنة المحاسبة. حدثت أزمة بنك الاعتماد والتجارة الدولي سنة 1991، والذي كان يضم 79 فرعاً تنتشر في أنحاء العالم. البنك منشأه في لندن بس له 79 فرع. بعام 91 صار فضيحة كبيرة في هذا البنك. كان يراجع حساباته أكبر مكاتب المحاسبة والمراجعة الدولية، وقد توسط في معاملات غير مشروعة، في تبييض أموال، في مخدرات، في تهريب غير مشروع، ولسنوات عديدة قبل الفضيحة التي مني بها. وبالرغم من ذلك، فقد كانت تقارير مراقبي حساباته حتى آخر لحظة نظيفة، لم تتضمن أي تحفظ أو إشارة بخصوص الإفصاح عن معاملاته غير المشروعة، أو عن مجرد شك حول مقدرته على الاستمرار. ما في بنك يعني نظرياً اليوم بيكون موجود بكرة بيروح. هذا في سلسلة من الأعمال، سلسلة من الأخطاء تودي به إلى مشكلة كبيرة. كل التقارير المالية تطلع ممتاز، جيد، مطابق للمعايير، أخلاقيات مهنة المحاسبة، آداب المحاسبة. شهد بلد عربي لسنوات طوال مآسي في مؤسسات القطاع العام، توالت خسائرها عاماً بعد عام حتى تآكل رأس المال. وقد كان يتم إعداد قوائمها المالية بالمخالفة للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها محلياً ودولياً. مع ذلك كانت تقارير مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو الجهة الرقابية المنوطة بها مهمة مراقبة الحسابات في ذلك البلد، كانت التقارير تصدر سنوياً دون أي تحفظات بشأن مدى سلامة تطبيق المبادئ والسياسات المحاسبية المتعارف عليها، بل كانت التقارير المالية تبرر الخسائر المتوالية بتراكم المخزون وسياسة تسعير المنتجات وغيرها. 30 سنة عم يخسر القطاع العام، تقارير المالية ممتاز، الضبط عالي، والمراقبة على التقارير المالية كمان منيح. ويا أخي هذه الخسارة طبيعية ومبرراتها كذا وكذا وكذا. أخلاقيات المحاسبة، آداب المحاسبة. بلغت خسائر أحد المصارف الإسلامية في بلد عربي نفطي في أزمة بنك الاعتماد والتجارة 200 مليون درهم من مجموع استثمارات قدرها أكثر من 300 مليون درهم. هذا على الرغم من أن النظام الأساسي للبنك يمنعه من استثمار الأموال بالفائدة بالربا، وقد تبين أن البنك يستثمر هذه الأموال منذ سنوات قبل الأزمة في بنك الاعتماد والتجارة الدولي. ومع ذلك لم تشر تقارير مراقبي الحسابات إلى ذلك حتى آخر تقرير. يعني بنك إسلامي في ذاك البلد عم يستثمر ببنك ربوي، لازم التقارير المالية تقول شيء؟ ماشي، كله مطابق للمواصفات والمعايير واللجان عم تقول صح. أخلاقيات المحاسبة، آداب المحاسبة. توصل باحثان بريطانيان سنة 1984 إلى أن 75% من الشركات الفاشلة والتي أفلست قد حصلت على تقارير مراجعة نظيفة لم يرد بها أي تحفظ بشأن استمراريتها، وقد قاما بدراسة عينة عددها 86 شركة فاشلة يقوم بمراجعة حساباتها 31 شركة، منها أكبر 9 مكاتب مراجعة في بريطانيا. يعني الفنيات عالية جداً، عم نجيب أفضل شركات مراجعة، المادة العلمية عالية بس الأخلاق صفر، فالنتائج كارثية. أخلاقيات المحاسبة يا شباب، نحن بنفرح كتير لما بتاخدوا شهادات عالية، بس بدون أخلاق نحن بنخاف منكم. كل ما زادت شهادتك بتصير بتخوف أكثر، لأنك بتصير سامحني شرير أكبر. أيها الإخوة الأطباء، نحن كثير مننسر بالشهادات العالية تبعكم، بس منخاف كثير إذا ما في أخلاق. كل ما زادت شهادة الطبيب بيصير بإمكانه أنه يكون لص أكبر إذا ما في أخلاق. المهندس كل ما بيأخذ شهادة إضافية بيصير بيخوف أكثر، بيرعب أكثر، لأنه إمكانية أن يتلاعب وأن يسرق وأن يختلس بتصير أكبر. بقى الشهادة العالية إذا ما في أخلاق عالية ضارة وليست مفيدة. أيها الإخوة، أقسم الله تعالى في سورة الشمس 11 يمينا على أن من تجمل بالأخلاق الفاضلة والآداب العالية من المؤمنين سيفوز وينجح، وأن من ترك نفسه للهوى وحياته للشهوات مبتعداً عن الفضائل والكمالات فمآله الخسارة والسقوط. يا أخوان، أنتم بتصدقوا رب العالمين؟ ومن أصدق من الله حديثاً؟ لا أحد. من أصدق من الله قيلاً؟ لا أحد. الله صادق، لكن مع هيك حيحلف لكم، وإذا بدكم حيحلف لكم 11 مرة. والشمس، أقسم بالشمس يا عبادي، طبعاً العبد لا يجوز أن يحلف إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، لكن لله تعالى أن يحلف بما شاء، غير أنه لا يحلف إلا بعظيم. هذه الواو والشمس، هذه واو واقعة في جواب القسم، واو قسم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، 11 يمين. ماذا تريد منا يا رب؟ يا عبادي قد أفلح من زكاها. ترى يلي بتخلق بالأخلاق العالية بزكي نفسه عن الرذائل سينجح في الدنيا والآخرة. بس يا أخي يلي بيزدو ما عم يمشي حاله بهالسوق، هكذا يقول الناس، بس الله عم بيقول أقسم لكم 11 مرة، يلي بيصدق بده يفلح. منو صديق؟ يا أخي الأمين ما بيمشي حاله بهالبلد، ممكن، بس الله 11 مرة عم بيقول يا عبادي يلي أمين بده يفلح. أخي يلي بيمشي ضغري ما له خبز هون، هكذا يقول الناس، بس الله 11 مرة عم يحلف يا عبادي يلي بيمشي ضغري بده يفلح. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ترى يلي بيوغل نفسه في الأخلاق الذميمة في الرذائل بده يخيب، بده يخسر، بده يندم، بده يجي يوم يعض أصابيعه ندامه. بس نحن عم نشوف كذابين، سرسرية حرامية، البركة عم يطلعوا. مزبوط مزبوط، بس شوفي عم يطلعوا لوين، وشو أخبار وضعه النفسي، شو أخبار أسرته، شو أخبار أولاده، وكيف ستنتهي حياته، وما طريقة الخاتمة، وماذا سيكون في الدار الآخرة. حلف الله تعالى يا أخوان أقسم 11 مرة. المتوقع أن نذوب خجلاً بين يدي الله تعالى لأنه أقسم لنا، ومن المفروغ به أننا سنصدقه، وبالتالي ما يشاع بين الناس أنه يا أخي ما بيمشي إلا اللي بيكذب، وما بيمشي إلا اللي بيسرق، وما بيمشي إلا اللي بيخون، هذا الكلام نرميه تحت حذائنا. يقسم الله تعالى للعباد 11 يمينا أن من تخلق بالأخلاق الحسنة سينجح ويفوز ويربح في أعماله الدينية والدنيوية، وأن من خدع الناس وغدر وباع دينه بعرض من الدنيا قليل سيخيب ويخسر. ولئن كان القرآن الكريم عاما لكل المؤمنين فلا ريب أن أصحاب مهنة المحاسبة من المؤمنين معنيون بهذا الخطاب وهذا القسم. ولئن كان من مضى يفصل بين علم الاقتصاد وعلم الأخلاق، من زمان لما كنت تحكي على الأخلاق بالسوق التجاري يقول لك إحاجة، لكن الناس وصلوا على الأمر وأنتوا لسه عم تقولوا حلال وحرام وبيجوز وما بيجوز وصدق وكذب. حاجة، هذا كلام رجعي يا أخي، هذا كلام الخاسرين، هذا كلام الفارغين، هذا الكلام اللي ما عندهم شيء. هيك كان من زمان يقال. لئن كان من مضى يفصل بين علم الاقتصاد وعلم الأخلاق ويريد من الناس أن تنطلق محققة أرباحا مادية، سواء كانت من صواب أو خطأ، من حل أو من حرمة، فإن العالم اليوم وصل إلى ما نادت به أديان السماء عامة والإسلام خاصة. وصل العالم إلى أن يقول إن الأخلاق قبل الاقتصاد. أخي، قبل ما تدخل على السوق تعلم الأخلاق. الأخلاق، هذه شعارات الآن تنادى في العالم، مو في العالم المسلم ولا في العالم المنضبط بالمسيحية، في العالم المادي. الأخلاق قبل الاقتصاد. إن فصل علم الأخلاق عن علم الاقتصاد جعل الاقتصاد فقيراً، عم بيخسرنا. هذا الاقتصادي اللي ما في أخلاق عم بيخسرنا، بيخسر هو وبيخسر البلد كمان. إن الأخلاق الجيدة تهيئ اقتصاداً جيداً، أي شعارات لمؤتمرات، شعارات لندوات، للقاءات، شعارات عناوين لكتب تؤلف. الأخلاق، من أجل هذا تحركت منظمات مهنية في كل دول العالم تربط بشكل مباشر بين الأخلاق والمحاسبة. كتبت دستور الأخلاقيات المهنية للمحاسبة، أو معايير السلوك الأخلاقي للمحاسبين، أو الميثاق الأخلاقي لمهنة المحاسبة، أو آداب وسلوك مهنة المحاسبة، أو قواعد السلوك المهني للمحاسبة، وكلها تنادي بتحلي العاملين في المحاسبة والمراجعة بالأخلاق الفاضلة. ونحن المسلمين ندين لله تعالى بأخلاقنا قبل أن تكون الأخلاقيات حالة مهنية نرقى بها في السلم الوظيفي. يعني في فرق بين المسلم وغير المسلم في الأخلاق. أنت تتقرب إلى الله تعالى بالصدق، تتقرب إلى الله بالأمانة، تتقرب إلى الله بعدم الغش. غيرك ما بيغش ممكن، بيصدق ممكن، بيكون أمين ممكن، بيقول لك أخي منترفع بالسلم الوظيفي. نحن المسلمين ندين لله تعالى بالأخلاق. نحن المسلمين نتقرب إلى الله تعالى بالأخلاق قبل أن نتقرب بها لأعمالنا، لأننا نعلم أن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. يا إخوان، هذا الكلام مو مزح، هذا مو مزح. إذا أنت ما بتدخل الأخلاق إلى مهنة المحاسبة صعب التفكير بالجنة. لو صليت ولو صمت، الصلاة والصوم لابد أن تنعكس هناك في مكان عملك أن تفعل شيئاً. نحن المسلمين تنعكس عباداتنا الشعائرية أخلاقاً فردية واجتماعية نتقرب بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن نتقرب بها من الأرباح المادية والنجاحات الاقتصادية. أخرج الترمذي بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً. فمهما تمسك المحاسب المسلم بأخلاقيات المهنة رقى وسمى دنياً وديناً. أيها الإخوة المحاسبون، اطلعت على عدد من الدساتير والمواثيق والمدونات والمعايير والقواعد الأخلاقية لمهنة المحاسبة العالمية والعربية والإسلامية، فوجدتها بشكل عام تلتقي عند 5 مبادئ أخلاقية أساسية، وتزيد عليها الدساتير الإسلامية سادساً. هلا حبحكي لكم أحدث المنجزات العالمية في أخلاقيات المحاسبة. هذه الدساتير بيحطوها دول، يعني بحط دستور أخلاقيات مهنة، سامحني يعني مو خريج، كل طالب خريج محاسبة هذا ما بيحط دستور لمهنة، هذا بيجيب أكبر، بيجيبوا أكبر الخبراء الماليين بالبلد بيجمعوهم، وبيجيبوا أساتذة من علم الاجتماع، وبيجيبوا أساتذة من القانون، بيجتمعوا بيعدوا لهم شيء 30 40 50 جلسة، ويصرف لها الأموال، هذه الجلسات مأجورة يعني. بعدين بيطلعوا مسودة خشنة لهذا الدستور الأخلاقي، بعدين رد بيعرضوه على لجان جديدة، بعدين بتتوزع على المهنيين، بعدين بترجع الملاحظات، بعدين بيساووا مسودة أفضل، بعدين بيوصلوا للصيغة النهائية. هذا إذا قلنا دستور، وإذا قلنا مدونة نفس الشيء، وإذا قلنا معايير نفس الشيء. هلأ أنا طلعت لكم على عدد من هذه الدساتير والمدونات والمبادئ والقواعد، وجدتها مشتركة في خمسة أشياء، والمعايير الإسلامية بتحكي نفس الخمسة بس بيزيد واحد. هلأ أحب أحكي لكم هالخمسة، ستشاهدون أن هذا الطفل الصغير الذي يجلس بيننا لا يجد هذه الكلمات غريبة عليه. مرة ثانية، سأخبركم بأحدث ما توصل إليه العالم من دساتير ومعايير ومدونات ومبادئ وقواعد أخلاقية في المحاسبة. شوفوا العقل البشري وين وصل. ستشاهدون أن هذا الطفل الصغير الذي يجلس بيننا لن يجد غرابة فيها، لأنه منذ فتح عينيه إلى الدنيا فإن أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن آيات القرآن الكريم تخبره بهذه الألفاظ. العالم يجدها فتحاً علمياً وكشفاً اقتصادياً، لكن نحن المسلمين هذه الكلمات مألوفة عندنا، خير شو الجديد؟ نحن نعتقدها منذ كنا صغاراً، لكن العالم كان يعتقد ضدها، واليوم دفع ثمن اعتقاد الضد وانتقل إلى اعتقاد هذه الأخلاقيات. واحد، الأمانة والنزاهة. كلمة الأمانة عندنا نحن المسلمين، حتى عند الإخوة المسيحيين، حتى عند اليهود، كلمة أمانة، أديان السماء كلها جاءت أمانة، ليس غريباً هذه الكلمة. ونحن فعلاً لعل أحدنا يخطئ مع الأمانة، لكنه يلوم نفسه، ينزعج لأنه يعتقد الأمانة. العالم الاقتصادي المادي ما كان يعتقد الأمانة، كان يعتقد المال، يعتقد الربح، بأمانة أو بغش، هو غير معني، هو معني رأس المال عليه حركة التاريخ كلها، نظام الرأسمال يقوم على هيك، أدوات الإنتاج هي التي تحرك البشرية. أمانة، أخلاق، أدب، نزاهة، هذه موضوع هذا ثانوي جدا. بس العالم اليوم يقول إن مبادئ المحاسبة الأمانة والنزاهة بشكل يؤدي إلى استقامة المحاسب في أداء عمله المهني، ولستم بحاجة إلى سوق الأدلة الشرعية على فضيلة الأمانة والنزاهة، فكلكم حافظ لكثير منها. وإن كان العالم المادي بحاجة إلى مبررات وأدلة علمية وعملية لبيان فائدة الأمانة والنزاهة وأثرها في المحاسبة، أول مبدأ من المبادئ أخلاقيات المحاسب والمحاسبة الأمانة والنزاهة. 2، الموضوعية والاستقلال، حتى يتحقق للمحاسب العدالة وعدم التحيز. 3، الكفاءة المهنية ومراعاة المعايير الفنية في أثناء عمله. إذا عمل مو اختصاصك لا تدخل فيه، أنت محاسب بس مالك أنت مدير مالي، محاسب شيء مدير مالي شيء. إذا الشغلة بدها مدير مالي قول والله بدها واحد أكبر مني في هذه المسألة، مو عيب. أنت أنا لست كفؤا مهنيا للإدارة المالية، أنا عندي كفاءة للمحاسبة بس ما عندي كفاءة للإدارة المالية. أنا محاسب بس مالي محاسب قانوني، عندي قدرات إلى حد معين، وإذا عملت سواء كنت محاسباً أو مديراً مالياً أو محاسب قانوني فاعمل وفق المعايير الفنية المعتمدة عند الخبراء. 4، السرية، بالحفاظ على أسرار العميل أو الزبون وعدم الكشف عنها دون ترخيص صريح محدد قانوني أو مهني. 5، وأخيراً، المحافظة على كرامة المهنة ورفعتها، إلى جانب السلوك المتزن في علاقته بعملائه وزملائه ومساعديه والجمهور عامة. يعني لما المحاسب بينشرب 100,000 فرقة سوري راحت الشهادة، لما بس لقاء أنه يتزود لك معاشك أو يجيب الراني مبلغ بس مطلوب منك تعمل شوية مخالفات، يا حصرتي على والله دفعت أنت مصاري أكثر لمدرسة محاسب، يعني مصاري اللي دفعتهم لمدرسة محاسب أكثر من 100,000، معقول حقه 100,000؟ يعني التقدير بيسوى أكثر. ما معقول محاسب يشرب بمليون أو بعشرة مليون. المسلم مو المحاسب، المسلم مهما كان إنسان غالى بقيمته حتى لم يستطع أن يشتريه إلا ربه. ترى ما حدا بيقدر يدفع حقك أنت إلا رب العالمين، لذلك أنت تبيع حياتك لرب العالمين. أما ما معقول تبيع وجودك وكيانك واسمك ويشوه اسمك مشان منصب وظيفي بدنا نرفعك درجة، بس غير بدل زور اكتب صح، اكتب التقرير نظيف، خسرت. أنت أغلى من هيك، ليش رخصت حالك؟ المحافظة على كرامة المهنة ورفعتها، إلى جانب السلوك المتزن في علاقته بعملائه وزملائه ومساعديه والجمهور عامة. هذول المبادئ خمسة مشتركة بين المسلمين وغيرهم عندما أعدوا دساتير أو معايير أو مدونات لأخلاقيات مهنة المحاسبة. تفرد صانعو المعايير من المسلمين من أجل صناعة معايير محاسبة إسلامية بمبدأ سادس اسمه المشروعية. هذا كثير مهم يا شباب، أنتم كلكم يا رجال المحاسبون الذين يجلسون معنا أو يسمعوننا، أنتم كلكم مسلمون، لابد مبدأ في حياتك العملية في المحاسبة المشروعية، وتعني التزام المحاسب في كل أعماله المهنية والوظيفية بأحكام الشريعة الإسلامية، فلا يدخل في عمل محاسبي لمنشأة غير مشروعة. لو بفرشولك الأرض مصاري، منشأة غير مشروعة ما بتدخل محاسب على الإطلاق، ولا مدير مالي ولا مدقق حسابات ولا مراجع. ولا إيش اسمك؟ مسلم. اسمك مسلم لأنك تصلي، سهلة الصلاة، سامحني أطفالنا الصغار يصلون. تصوم، ابنك اللي عمره 10 سنين هذا الرمضان صامه كله، شو مسلم يعني؟ مسلم بس بتصلي وبتصوم. إذا ما بدك تدخل الشريعة إلى مكان عملك ويكون عملك مشروعاً في خرق. فلا يدخل أصلاً في عمل محاسبي لمنشأة غير مشروعة، ولا يمارس في أثناء عمله في المؤسسات المشروعة أعمالاً تخالف معايير الفقه الإسلامي. مرات مؤسسة مشروعة بس هو أثناء العمل بيساوي أعمال تخالف الشريعة. وإنه لا يظهر إسلام المسلم أيها الإخوة حتى يقيم شرع الله تعالى في مكان عمله، ولن يكون المحاسب مرضياً عند الله تعالى حتى يأتمر بأمره فيما حلل وحرم في مهنته. روي عن ابن سيرين أن خادماً كان لسعد بن أبي وقاص في أرض له، أخبره الخادم عن عنب في أرضه أنه لا يصلح زبيباً ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره خمراً. سعد بن أبي وقاص صحابي عنده أرض، حاطت بها الأرض جنيناتي مزارع، الجنيناتي بيبعث له خبر لسيدنا سعد بيقول له طلعوا العنبات تبع هالسنة بس مو خرج ينباعوا للأكل ومو خرج ينباعوا زبيب، أحسن شيء ينباعوا مشان ينعصروا خمر، وترى في زبون راكب وبياخدهم كلياتهم مع بعضهم البعض. شو رأيك يا سيدنا سعد؟ أمره سعد بقلعه وقال اقلعه وارمه أرضا، بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر. يا عيب الشوم علي إذا أنا ببيع خمر، أنا سعد بن أبي وقاص بدي بيع الخمر، أنا مسلم بدي بيع الخمر. أخي ما بيفيدنا بشي، ما بيفيدوك بشي، قال له اقلعون وكبون، بس أنا ما ببيع خمر، لكن شو اسمي مسلم؟ إذا ما بدي حكم الإسلام في بيعي وشرائي ما لي مسلم. روى الإمام أحمد في مسنده عن يزيد بن أبي مالك قال حدثنا أبو سباع قال اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع، فلما خرجت بها أدركنا واثلة وهو يجر رداءه، قال: يا عبد الله، اشتريت؟ قلت: نعم. قال: هل بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ قال: إنها لسمينة ظاهرة الصحة. فقال: أردت بها سفراً أم أردت بها لحماً؟ أنت شاري هالناقة بدك سافر عليها لما بدك تبحها وتاكلها؟ إذا بدك سافر عليها هي ترى سمينة مو خرج السفر. قال: بل أردت الحجة. قال: فإن بخفها نقباً، سمينة مو خرج تسافر فيها، وكمان برجلها في مشكلة، بكرة بتوقفك بنص الطريق. قال: فقال صاحبها: أصلحك الله، ما تريد إلى هذا تفسد علي؟ لك شو بدك أنت بهالشغلة سكوت، تفسد علي البيع، الزبون اشترى ومشي. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد، يا أخوان حطوا خط، لا يحل، شو يعني لا يحل؟ يعني حرام، لا يحل لأحد يبيع شيئاً ألا يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك ألا يبينه. إذا أنا بدي بيعك سلعة معيوبة، حرام علي إنه ما بين لك، بدي أقول لك أخي هاي معيوبة، وإذا ابني بيعرف إنه معيوبة وأنا سكتت، لازم ابني يقول له للزبون: عمه هاي معيوبة، ويحرم إنه ما أقول أنا. شو معنات يحرم؟ يعني إذا أنا ببيعه بدون ما بين المال اللي أخذته حرام. شو يعني مال حرام؟ يعني سأحاسب عليه. متى سأحاسب عليه؟ في الدنيا والآخرة. أخي أنا ما بعرف. منيح، هي مشكلة عدد من المسلمين لا بأس بأنه لا يعلم، بس إن الله لا يعذر على الجهل. إنه لن يكون المحاسب مرضيا عند الله تعالى حتى يأتمر بأمره فيما حلل الله وحرمه في مهنة المحاسبة، وهكذا سائر المهن. أيها الإخوة الكرام، هذا هو ما وجدته مناسباً لأعرضه عليكم في آداب مهنة المحاسبة في هذه الخطبة. فيا أيها الإخوة المحاسبون والأخوات، أقامكم الله تعالى في عمل نبيل لكم به مع أسلافكم علماء المسلمين نسب، فكونوا خير خلف لخير سلف. وقد شهد الربع الأخير من القرن العشرين الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ويشهد الربع الأول من القرن الحادي والعشرين الذي نعيشه إعجاز الاقتصاد الإسلامي. من عام 2000 لعام 2025 العلماء بيقولوا هدون ربع قرن، هدون إعجاز اقتصاد إسلامي فيه. وأنتم أيها المحاسبون بأعمالكم المنضبطة بالشريعة وبأخلاقكم الإسلامية وبجدكم واجتهادكم تبرزون هذا الإعجاز للعالم. بس إذا المحاسب المسلم بده يذوب في غيره، تذوب مبادئه حيث ذاب غيره، بيضيع هذا الإعجاز. وإن كان الإعجاز لن يضيع، لأن الله عز وجل يهيئ لهذا الدين رجالا. كونوا كتاب عدل، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وأتقنوا عملكم ودققوه، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله، والزموا التقوى فيه، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وجزاكم الله عنا كل خير، ويسر لكم أعمالكم، ورفع قدركم في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، هذا بعض ما أردت أن أحدثكم به عن مهنة المحاسبة. اذكروا أن المطلب الرئيس من كل من يستمع لهذه الخطب أن يحكم شرع الله تعالى في مكان عمله، كما يحكم شرع الله تعالى في مسجده. لئن فعلت فأنت تتعبد الله عز وجل في مكان عملك، وإن لم تفعل فحاول أن تفعل. وابدأ الآن، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.